الفراعنة أخذوا كمان التوم لكن استعملوا استعمالات أخرى في التحنيط وغيره وغيره.
الأكل بالنسبة لنا إحنا كشعوب عربية حاجة مهمة وكبيرة جدا.
والمطبخ المغربي حقيقة هو المطبخ الأندلسي تاريخيا.
اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده انا معايا ناصر وهسيبه هو يتكلم عن نفسه اكتر ويشرح لنا هو مين وبيعمل ايه.
مرحبا، انا اسمي ناصر القضاة من الاردن. انا بلش مشواري كمحامي، يعني اتخرجت من الجامعه صرت محامي 13 سنه، لكن جوي العائلي والمنزلي كان جو بهتم بالطعام بالمذاق أكثر من الطعام. عائلة كبيرة، إحنا كنا 10 أشخاص. والدتي من أورفا كردية، ففي نوع من خلينا نقول تعدد الأطباق، مذاق مختلف عن المذاق الأردني لكنه مذاق من المنطقة. وبعدين تركت المحاماة واشتغلت بشركات عالمية أعطتني فرصة أني أزور بلاد كثير، أتعرف على مطابخ بالذات منطقة الشرق القوقاز أو القوقاز، أرمينيا، جورجيا، أذربيجان، إيران، تركيا، بالإضافة إلى دول بإفريقيا ومعظم الدول العربية. هلأ خلال هاي التجربة اكتشفت في أمور كثير مشتركة، وبالأخير طلعت بفلسفتي الخاصة حوالين المذاق. اكتشفت أنه في تقنيات معينة موجودة متكررة لكن بأشكال مختلفة. اكتشفت أنه في أطباق كثير متشابهة لكن تختلف أحياناً ببعض الأمور التفاصيل، سواء كان بالتكنيك أو من خلال المواد المستخدمة حسب المصادر الطبيعية لكل دولة. هذا عزز الفكرة اللي عندي بأنه فيش مذاق أو طبق وطني بمعنى إله دولة وجنسية. الطعام أو الأطباق هي مش ما بتقودها سياسات الدول، وهي عابرة للحدود زي أي فن وأي مثل الرسم مثل الموسيقى، هو عابرة للحدود وهي لغة حضارية. فبالنسبة لي المذاق هو لغة حضارية، هو تراكم حضاري حسب طبعاً في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي تغيرت الحضارات اللي تواكبت على المنطقة. فخلاصتها اليوم إحنا كمنطقة عربية عندنا مطابخنا، أو خلينا نقول مطابخنا المختلفة، لكنها هي عبارة عن تراكم حضاري إحنا ساهمنا فيه وإحنا برضو تأثرنا فيه. فعملت تجربة حوالي 5 سنوات، تفرغت للطبخ والطهي، تعرف على الوصفات، قدرت أحصل على معلومات حول أطباق تاريخية كانت موجودة في منطقة الأردن وبلاد الشام. هاي الأطباق معظمها بترجع لفترة الأنباط، وحاولت كمان أني أفهم المواد اللي كانت تستخدم من محاصيل في هاي العملية في الزراعة. وبالنتيجة عملت مزرعتي الخاصة مشان أزرع هاي المنتجات، قدرت أحصل على معظم البذار من المنطقة، من فلسطين، من الأردن، من سوريا ومن لبنان. فرجعت أعد زراعتها وكثرتها وبلشت أعمل نوع من التجارب بدعوة الأصدقاء والمهتمين لتناول الطعام بالمذاق التاريخي. وعملت صفحة على الفيسبوك برضو ما تشملش بس المطبخ النبطي، هي كل خلاصة تجربتي الخاصة بالمطابخ حتى الموجودة في المنطقة، مع قصة بتحاول تفسر أو تورجي هاي الوصفة، مش بس مقادير، هي كمان القصة فيها نوع من السرد التاريخي، السرد العاطفي أحيانا إذا كانت خاصة في عائلتي مثلا. واضطريت أني أرجع أشتغل أنا مرة تانية 7 سنوات، وهلأ رجعت مشان أكمل المشوار. هلأ مشروعي القادم هو أنه أتفرغ لإشي أكثر خلينا نقول تطورا. بدي عمالي بأسس مع مجموعة من الأصدقاء نادي للمذاق في الأردن، بجمع بين الزراعة وبين الطهي. فهاي قصتي.
قصة مبهرة ومختلفة جدا الحقيقة، ومحمسة جدا. يعني أنا نفسي دلوقتي أدخل على فيسبوك أشوف الأطباق المختلفة والقصص اللي وراها دلوقتي حالا يعني. بس إحنا النهاردة جايين عشان عامة نتكلم عن السرد فعلا زي ما حضرتك بتقول، بس السرد العربي. والسرد هي العربية بتاعتنا دخل فيها ستيريوتايبس كتير، وكنت عايزة أعرف من حضرتك إيه الستيريوتايب اللي بتسمعه عننا كعرب ونفسك يتغير.
أوكي. هلا الستيريوتايب، احنا بنحكي عن الزراعه والطهي، مش هيك؟ بنحكيش على السياسه والاقتصاد ولا غير.
اوكي فعلا.
الستيريوتايب للاسف بانه ما في الهويه العربيه للطهي محدده مره ثانيه في بعض المطابخ مثل المطبخ اللبناني والمطبخ المغربي، هذول اشهر مطبخين على المستوى العالمي. يعني لما كنت اروح على اوروبا والى اخره الناس تعرف هاي المطابخ، لكن ما فيش عمق حقيقة في فهم المطابخ الأخرى. وطبعا هذا له أسبابه، لأنه في عدد المغتربين اللبنانيين في الخارج عدد كبير، واشتغلوا على خلينا نقول افتتاح مطاعم، وصار في تجربة أوروبية وغربية للمطبخ العربي. المطبخ المغربي نفس النتيجة، بالذات بلش بفرنسا وبإسبانيا بأوروبا. والمطبخ المغربي حقيقة هو المطبخ الأندلسي تاريخيا، ففيه كثير سينرجيز، خلينا نقول شغلات منسجمة متوافقة كثير مع المطبخ الإسباني ومع المطبخ البرتغالي، وبالنتيجة أمريكا اللاتينية. يعني هذا المطبخ المغربي. طبعا المطبخ المغربي بيمتاز بأنه هم أول من طهى الطماطم أو البندورة، لأنه الإسبان اكتشفوا أمريكا، جابوا البندورة لكن ما أكلوها، كانوا يخافوا منها. المطبخين المغاربة في المغرب، الأندلسيين اللي طلعوا من الأندلس، هم أول من طهى البندورة، البندورة المطبوخة لهم أسبقية تاريخية على باقي الأمم. المطبخ العربي غني جدا، لكن معرفة الناس في باقي المطبخ العربي بسيطة. فهي الستيريوتايب إذا بدك فهم العالم لمطبخنا.
ودي حاجة interesting شوية، إنه فهم العالم لمطبخنا إحنا. أنا حاسة كمان إنه يمكن إحنا مش فاهمين مطبخنا. مش عارفة رأيك إيه في الموضوع ده، إنه إحنا كعرب مش عارفين قوي مطبخنا فين إيه.
أنا متأكد تماما إنه يعني للأسف، إذا بدي أعطيك أمثلة على تاريخ أو المطبخ العربي، اللي هو طبعا مطبخ قلنا حضاري متأثر بالحضارات السابقة، للبابليين، للأشوريين، للفراعنة، لأمم وحضارات مرت على المنطقة. لكن خليني أحكي، هاي الحضارات اللي كانت موجودة هي حقيقة أنشأت تكنيك مهم للعالم. وبعطيك أمثلة، لأنه أنا كنت أتابع حتى من ناحية لغوية، أحاول أفهم مثلا ليش بيسموا مثلا الشوي بالفخار أو بالفرن، الأطباق المشوية بالهند بسموها تندوري، وفي عنا إحنا خبز بنسميه التنور. أوكي، هلأ تبين أنه هاي كلمة آشورية تعني تاء يعني بيت، ونور يعني نار، فهي بيت النار. وهذا طبعا مصطلح موجود تاريخيا في منطقة بلاد ما بين النهرين، يعني العراق، فوصلت للهند كتكنيك وظلت عنا، وإحنا ما طورنا عليه زي ما طور عليها الهنود. طبعا ما عنا فهم إحنا كعرب لقديش مهم مطبخنا التاريخي. الصناعات الأولية، الزراعات الأولية لمنتجات كثيرة تم استحداثها بالمنطقة العربية. بعدين حتى التحسينات اللي صارت على المنتجات، خلينا نقول بهذاك الوقت، سواء كانت الإغريقية اليونانية أو الإيطالية الرومانية، تم تطوير جانب مهم منها، وصلت اليوم منتج إحنا ما بنسب لنا فيه أي فضل، مثل السلامي. السلامي هي مش كلمة لاتينية وما لها أصل لاتيني. وأول ذكر للسلامي أصلها السجق لكنه مجفف بشكل إضافي وعليه مواد حافظة. وأول ذكر للسجق المعروف هو موجود بالأوديسيز، بيحكي عن السجق كطعام للجيوش لأنه بيقدروش يذبحوا لحم كل يوم، فكانوا يحطوا الفات بالبصارين مع اللحم وإلى آخره. لكن أول ما أضاف له مادة حافظة وأعطته نكهة وتجفيفه بشكل أكبر اللي هو الأشوريانز السوريين، لأنه ثبت تاريخيا بأنه أول زراعة منتظمة للثوم كانت موجودة في منطقة تدمر، والثوم صفى هو مادة حافظة أخذوها الحضارات زي الإغريق. وفي طبعا روايات مختلفة بعرفش مدى دقتها أنه المنتج هذا اللي أنتجوه الأشوريين كان سليم أكثر أمانا من السجق اليوناني، فمشان هيك سلامة معنى سلامة أنه سليم غير مؤذي بسبب أمراض بسبب التسمم نتيجة إضافة الثوم. أوكي. وطبعا في الفراعنة أخذوا كمان الثوم لكن استعملوا استعمالات أخرى في التحنيط وغيره وغيراته. فهاي أول اكتشافات طبعا لاستخدام الثوم، ويقال أنه منسوب لمدينة سلاميس اللي هي كانت بقبرص، وأنه سلاميس هاي كانت جزء من منطقة النفوذ الأشورية. أوكي. في جميع الأحوال هاي كونتريبيوشن عربية، يعني مساهمة عربية كبيرة في منتج اليوم احنا ما بنذكر إلنا فيه أي فضل، يا اما بيحكوا انه هذا أرمني او انه إيطالي، لكن حقيقة في للمنطقة ولشعوب المنطقة دور كان في هذا المنتج اللي اليوم في عليه رغبة والناس بتقدره وبتحبه. انا اعطيتك امثلة على عدم فهم.
صح، انا اول مرة اعرف المعلومة دي، انترستنج جدا. سلام، انه سلامي. انا كنت هسالك لو الاكل ليه تاريخ، بس الرادي انت قلت لي قد ايه الاكل ليه تاريخ. التاريخ بيرجع لورا قوي. السؤال اللي انا نفسي اساله انه الاكل بالنسبه لنا احنا كشعوب عربيه حاجه مهمه وكبيره جدا. الاكل اللي احنا بناكله دلوقتي قد ايه هو متاثر بالجلوبالايزيشن، وبيقول ايه عننا؟ لو هو بيحكي عننا حاجه بيقول ايه؟
اوكي. هذا سؤال مهم لأنه هذا سؤال له جانب سياسي، له جانب بتعلق برضو بعدم فهمنا لتاريخنا وأهمية الحفاظ على هويتنا التاريخية. طبعا الطبخ والطهي له تاريخ، وفي كتب وصفات قديمة موجودة في مدونات حجرية موجودة في المنطقة. في من أشهر الكتب كتاب الفلاحة النبطية، مش النسخة طبعاً المشوهة لكن النسخة بجوز اللي تم تنقيحها جامعة السوربون وجامعة دمشق بالسبعينات من القرن الماضي. في عدد كبير من الوصفات وهذه عمره أكثر من 2000 سنة الكتاب، بالإضافة إلى حتى الكتب المقدسة ذكرت بعض الوصفات مثل المجدرة أو الجدر إحنا اللي نسميها اللي هي برغل وعدس بنطبخ مع بعض زيت الزيتون. أي مثلاً وردت، وفي رواية على توراتية على موضوع بأنه هذا الطبق اللي هو تنازل عن حق الباكورة أحد الأنبياء أو أحد أبناء الأنبياء عن حقه في الميراث مقابل طنجرة مجدرة. ففي روايات طبعا روايتنا الحقيقية اليوم مؤسفة إلنا كعرب بأنه ما أدركنا بأنه العولمة وما قبل العولمة، لأنه في جانب حقيقة مش حسن النية في تشويه نمط الاستهلاك تبعنا، وهذا أخطر شيء. ما بتقدريش تفصل الزراعة عن نمط الاستهلاك، لأنه نمط الاستهلاك هو اللي بيعمل الطلب. يعني إذا في طلب على منتج معين، المنطقة أو الطبيعة غير قادرة على إنتاجه أو بتنتجه بكلفة عالية، فبصفي انت بدك تستوردي. لما يعني اعطيك مثال، الاردن احنا ما عندنا عجول وجواميس زي مصر والعراق لانه في مياه وفي مراعي خضراء والاخر. الاردن بلد جاف وبلد المناطق الجبلية غيره أقل من 1-2% من مساحة الأردن. فاعتمادنا على اللحوم كان على الأغنام وعلى الماعز. اليوم دخل على مائدتنا مثلا العجل. طب الأردن غير قادر على إنتاج العجل بكميات تجارية تغطي السوق، وكلفتها عالية بسبب شح المياه، بسبب شح المياه الخضراء والأخري. نستورد عمالنا عجل، صرنا نأكل البرجرز، صرنا نأكل الستيك، صرنا نأكل كذا، وما طورنا على منتجات الأغناب والماعز اللي هي تعتاش على نسبة أقل من المياه وعلى جفاف وعلى أكل أشواك وأعشاب. ما طورنا منتجات شبيهة بتلبي حاجة الناس في عصر السرعة، أوكي؟ أو منتجات طبعاً في، لكن مش بالحجم اللي قادر ينافس المنتج الأجنبي، وهذا بنطبق طبعاً على الأجبان وعلى غيره وغيراته. هذا جانب. الجانب الأخطر إنه عمداً تعمدت بعض الجهات تاريخياً، بتعرفي نوع من الاستغلال والارتهان الاقتصادي، بأنه بده يفتح سوق، بده يقنع الناس يستهلكوا مواد معينة، هاي المواد بده يحتكر خلينا نقول تزويده فيها أو بيعه إلها، بتم عبر أنه والله خدوا تبرعات بهذا الجانب، طوروا هاي النبتة، طوروا هذا المنتج، خدوا استهلكوا هاي مساعدات مثلا. وعندنا مثال بالأردن معروف على سمنة الفريسكو، كانت تنعطى للمزارعين كدونيشنز من اليو اس ايد، اوكي؟ وهاي الدونيشنز كانت خلت الناس يستغنوا عن انهم يصنعوا سمنتهم من اللبن ومن الى اخره، خففت، غيرت النمط الاستهلاك بالاعتماد على زيت الزيتون اللي هي بلادنا مليانه زيت زيتون، للاعتماد على سمنه نباتيه، اوكي؟ احنا ما بننتجهاش. وفجأة اختفت المساعده وصار لازم يصير في استيراد مشان الناس تستهلك مادة ما بتنتجهاش. طبعا هذا أخل بالميزان التجاري معنا، وأخل بقدرتنا على 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 الزراعة. الناس فقدت الاهتمام كمان بالزراعة، صارت تروح لمنتجات تانية، صارت تلحق الحاجة تبعت أوروبا وتغطيها بكلفة بسيطة جدا، مش عمالها بتعوض هذا الميزان التجاري. الأخطر من هذا كله إنه إذا ما في اليوم إحنا عنا قدرة على إنتاج ما نستهلك، إحنا بنكون فقدنا واحدة من أركان السيادة كدولة، لأنه هذا بسموه الأمن الغذائي، أوكي؟ فهي سلسلة أدت إلى الأخير إنه الدول العربية معظمها، بجوز كان في استثناء واحد سوريا، أوكي؟ الاستثناء الوحيد بالمنطقة يبدو إنه كان سوريا، اللي تماما قبلت تغير نمط الاستهلاك، قبلت انه تزرع على الغرب المنتجات اللي بده اياها باثمان رخيصه، وقبلت انه حتى تدين مشان تجيب المواد اللي بده يستهلكوها شعوبنا. فهاي القصه المحزنه المنطقة.
محزنه جدا الحقيقه، يعني ما كنتش متخيله ابعاد الموضوع، بس فعلا صح. يعني احنا مثلا بنستورد أفوكادو ليه؟ يعني أكيد ممكن ناكل حاجات تانية غير أفوكادو، يعني مش أهم حاجة في الدنيا إن إحنا نستورد أفوكادو؟ وغير إنه يعني بيجي على حساب إيه برضو؟ يعني إحنا بنعمل كده ليه؟ بس زي ما حضرتك قلت، دي حاجة مهمة جدا، يعني الأمن الغذائي دي حاجة من أهم الحاجات يمكن اللي إحنا محتاجين نحلها. فممكن أسأل من رأي حضرتك إيه الحل؟ ولو قبل ما نقول ايه الحل، ممكن نقول ايه التشالنجز او التحديات اللي هي واقفة قدام المزارعين مثلا، او الناس اللي بتفكر انها تدخل في المجال ده.
الحل هو برنامج وطني. بنفعش انه المزارع يجبر المستهلك على استهلاك نمط معين. لازم المستهلك يعرف كيف ممكن يستعمل هذا المنتج اللي هو حسب مصادر الدولة، قوة الطبيعة شو بتنتج. الحل بده كمان الناس اللي بتقود عملية الطهي، الشفات اللي بيعملوا ترند بالأكل، زي ما سوقوا البرجرز والبيتزا وغيره وغيراته، يسوقوا المنتج الوطني، يسوقوا المنتج اللي الدولة قادرة إنها تنتجه أو المنطقة قادرة إنها تنتجه ويطوروا على الطعام. يعني اليوم مع أسلوبنا في الحياة اختلف. إحنا زمان قبل 50 سنة، مش أكثر من 50 سنة وأقل من 50 سنة، كان بالنسبة للأردنيين الوجبة الطعام سواء كانت غداء أو عشاء أو فطور هو عبارة عن مناسبة اجتماعية، مش كل يوم. أنا ما بحكي عن المناسبات الأعراس وكذا، أنا هي مناسبة اجتماعية للعائلة اللي بتجلس فيها حوالين طاولة، بتشاركوا فيها بإعداد الطعام، بتحدثوا فيها وبوكلوا أكلهم. زي اليوم ما إحنا عملنا منشبه الطليان والفرنسيين كيف بوخدوا وقتهم بالأكل وبضحكوا هذا الحدث انتهى بالنسبة لنا. طبعا نمط الحياة اختلف، وأوروبا تأثرت بنمط الحياة السريع اللي ناس بتيجي أعمالها كعائلة، بتشتغل بأعمال مختلفة، اللي بدرس اللي بالجامعة واللي بالمدرسة، والأب اللي بروح على شغله وبرجع متأخر، الابن اللي بيشتغل وبرجع بكير أو بيشتغل بالليل. فصار في خلل متى تجتمع العائلة، وهذا الخلل طبعا أدى أنه بالأخير بتعامل الواحد مع مطبخه المنزلي كمطبخ تجاري، أنه موجود الأكل سخن وكذا والآخرين. اللي أنا بحكي الحل هو برنامج وطني للإصلاح. بالضبط ما بنصلح إدارة معينة بده يكون في إصلاح، بده يكون في قانون إصلاح زراعي تمنع تقسيم الأراضي الملكية، بتفرض ضرائب على اللي بيزرعش أرضه، تفرض نوع من السياسات شو ينزرع، لأنه الكل بيمسك مادة معينة وبصير يزرع فيها، فجأة بصير عندك فائض بنزل السعر. يعني ما في إدارة للمصادر. طبعا النظام الاقتصادي الحر هو الملام، وإحنا مش مطلوب منا كعرب إن نكون ماشيين بنظام اقتصاد حر. أوروبا مش ماشي بنظام اقتصاد حر، أوروبا داخليا تشتغل بنمط شبيه بالاشتراكي، اشتراكي الاجتماعي. اليوم إحنا بنقدر إنه نتدخل، يعني إذا تدخلت الدولة وقالت هاي المناطق لأنه معدلها المطري تزرع بالمحاصيل الفلانية، بعدين هذا الكثافة السكانية اللي بتنعمل بالمدن الرئيسية وبتحط فيها كل المصادر سواء كانت التعليمية ولا المساندة لعمليات الزراعة. أنا ليش بدي مثلا كلية زراعة تكون موجودة في العاصمة عمان؟ ليش ما أحطها بالأغوار اللي هي بحجم دولة لبنان وهي سلة الأردن؟ يعني المفروض كل الزراعة موجودة هناك عشان أهل المنطقة يكونوا هم الأقرب وأراضيهم ولازم يتعلموا زراعة أولى من غيرهم. فإحنا بنحكي على شمولية في عملية التخطيط. طبعا مهما حكيت هلأ مش راح أقول لك إحنا عملنا فترة خرائط تفاعلية بالأردن على معدلات المطرية، نوعيات التربة، شو بتم حاصل الزراعية، الكثافة السكانية، الطرق، الكذا إلى آخره، لأنه في دورة اقتصادية زراعة بعملها. اللي بيزرع قمح بنتج تبن تأكله الأغنام، اللي بنتج أغنام بده يطلع صوف، بده يصير في مغازل صوف ومصانع لصناعات الملابس أو تجهيز الصوف للتصدير. اللي بيعمل كذا بيعمل ألبان، الألبان بتنتج كذا. فهي عبارة عن دورة كاملة بدها تخطيط شمولي. هذا دور الدولة مش دور المجتمع. المجتمع بنقاد والدولة بتحكي له بتعمل، فبدك برنامج وطني، هذا هو الحل. طبعا البرنامج الوطني بده قرار سياسي، والقرار السياسي بده استقلال سيادي.
طيب هنفترض انه في مزارعين او في ناس لسه متخرجة من كلية زراعة في مصر او في الاردن او عامة يعني في العالم العربي، وعايزين بقى هم يبتدوا يبدعوا في الحتة دي، شايف فين التحديات اللي ممكن تقابلهم وإيه الفرص اللي موجودة بالنسبة لهم؟ يعني هل في فرص؟
أوكي. أنا ما بحكي إنه نستنى القرار السياسي. هلأ المتخرجين والناس اللي الشباب اللي عندهم همة واللي عندهم هالعاطفة اتجاه إنهم يحسنوا الظروف، طبعاً لازم يعملوا نماذج للنجاح، ولازم يأثروا، أنه التأثير الاجتماعي برضو بيجيش من القمة إلى القاع، بيجي برضو من القاعدة إلى القمة. يعني التحديات طبعاً أنه بالأخير الإمكانيات بسيطة. يعني اليوم تيجي بتحكي عن شباب متخرج جداد، إمكانياته المادية والاقتصادية وقدرته على الوصول للمصادر مش زي الشركات العالمية ولا الشركات التجارية حتى الوطنية اللي بتستورد. أوكي. هلأ الفرص النجاح كبيرة لأنه راح يعتبروا أنه هاي المشاريع مش مؤثرة، ما بيشوفوا منها الخطورة الشركات اللي بتعتمد على الإيراد أو على خلينا نقول النمط الحالي الجلوبال ثيم. الفرصة طبعا تنوجد كمان أحيانا بأحداث تاريخية بالمنطقة. يعني أنا بعطيك مثال آخر شيء، أحداث غزة والتعاطف الوطني والشعبي مع المأساة والمقاطعة اللي صارت أعطت فرصة، أعطت فرصة حقيقية لبدائل وطنية، وهذا ممتاز. طبعا البدائل الوطنية للأسف كمان البدائل الوطنية هي عبارة عن شبيهة بالأجنبي مش بدائل محلية، وهذا فرق لكنه كويس برضو مش بطال. أوكي تمام بداية. في نكهة. فطبعا في فرصة والتأثير بصير من كل ما زاد العدد. طبعا هو تأثير اجتماعي زي تأثير بسموه زي التأثير الفراشة، بتبلش بحركات بسيطة بتعدي أو بتجذب أكثر من الناس، الناس بصيروا يلحقوا هاي الترند. وهاي واحدة حقيقة أنا بالنسبة تجربتي الخاصة لما بلشت كنت زي كني بحكي تقريبا مع حالي، لكن اكتشفت أنه في عدد كبير من الناس اللي بيشتغلوا بنفس الطريقة وبيفكروا بنفس الطريقة بالأردن، وصار في مجتمع وصرنا نعمل ونساعد بعض وكذا. اليوم بتطلع على العدد، العدد زاد، التجارب زادت، المنتجات والحركة زادت، صار في حركة اجتماعية كويسة. يعني خلال هال 15 سنة الماضيين أنا بعتبر أنه كل واحد لازم يساهم بمقدرته، وهذا بالأخير كمجموعة له تأثير كبير. لكن الاتصال بين هاي المجموعات، ناس تعرف بعضها، تتبادل الخبرات، تتبادل المواقف، تدعي ناس أكثر، بصير في حركة اجتماعية أكبر، بالنتيجة بتفرض سياسات على الدولة، يعني على أنه اعملوا هيك غيروا السلطة كذا الموضوع الفلاني أو كذا.
بالضبط. وإحنا عشان ابتدينا بالستيريوتايب اللي نفسك تتغير، فعايزة شوية أربطها باللي إحنا وصلنا له ده. لو ابتدينا فعلا وبقى عندنا سيادة عن الأمن الغذائي بتاعنا احنا كدول، شايف ان ده ممكن يغير حكايتنا او سرديتنا ازاي؟
بسيط جدا الموضوع. احنا اليوم اذا في واحد فينا مثلا بيشتغل اعمال حرة، هامش حريته بيكون اعلى من الموظف سواء بالقطاع الخاص او بالقطاع العام. اليوم الشاب أو الصبية اللي بدخل سوق العمل وبطل يعتمد على أهله في دخله، هامش حريته وتعبيره عن نفسه بصير على مجموع هذا الحكي بنقاس على الدولة. يعني الدولة اليوم إذا أنا قمحي مش مستورد من أمريكا، أنت حنطة مصر من زراعة مصر، مصر ما بجوع، ما حدا بيهددها برغيف العيش، مش هيك؟ إذا أنا القطن المصري بيلبش الشعب المصري، مش بحاجة لحد مشان ألبس وأجيب من برا، ما في حد. يعني الضغوطات الاقتصادية تضعف بتقوي الدولة، بتقوي الدولة.
بالنسبة لي الموضوع يعني مختلف قوي، إن إحنا ابتدينا بالأكل ووصلنا قد إيه الأكل حاجة يعني مؤثرة بدرجة انا الصراحه ما كنتش متخيلاها. يعني كنت متخيله انه فعلا احنا طريقه اكلنا اتغيرت، طريقه عيشتنا اتغيرت، بس انه في الاخر كل ده فعلا بايدينا احنا ممكن نحله، يعني او بايدين الدوله ممكن تحله، مش محتاجين نفضل ناكل بيتزا وماكدونالد، مش محتاجين خالص نعمل كده. حاجه يعني very interesting ويعني فتحت عيني لكذا حاجه. فعايزه بس اخر حاجه يعني اسهلها لحضرتك، لو في ناس شايفاك من الناس اللي نفسها عندها الشغف ناحية الأكل أو الزراعة، تحب تنصحهم بإيه؟
أول شيء القراءة والمعرفة أهم شيء. القراءة والمعرفة أساس كل شيء. أنا ما درست زراعة ولا درست طاي، لكنه طبعا في من خلال التجربة، في من خلال القراءة والمطالعة، في من خلال السؤال والانخراط مع الأشخاص والجماعات اللي بيشتغلوا أصحاب الاختصاص بتعلم الواحد، خلي الواحد عقليته منفتحة ليسمع ويجرب. ومش غلط الواحد يعني في شغلة بتزبط وفي شغلة ما بتزبطش، المهم يجرب، وبهيك بيقدر يكسب نوع من الفهم للطبيعة. طبيعة على فكرة، وإحنا كعرب من بلادنا منطقتنا سواء كانت في شمال أفريقيا ولا كانت في شرق المتوسط، هاي بلادنا فيها حتى في طبعا نمط استهلاكنا نوع من الفلسفة في الاستهلاك، فهي فيها نوع من المنطق مثل أخلاقياتنا وتاريخنا. إحنا ما بنيجي بنفرض مثلا على الطبيعة إنها تنتج خارج عن إرادتها، مشان هيك في عنا بنزرع 6 سنوات والسنة السابعة بنترك الأرض تتريح وكذا والآخري منغير المحاصيل هذا. وحتى نمط استهلاكنا وصيامنا سواء مسلمين أو مسيحيين له علاقة في موضوع إنه لما ما تأكلش مثلا أنت أو تخفف استهلاكك قبل فترة الشتاء مشان معدتك تصغر، ولأنه ما بصيرش تقتل الحيوانات اللي هي المفروض إنها تنجب على الربيع، أوكي؟ وفي عنا احتفالات تاريخية موجودة سواء كانت دينية أو غير دينية، النيروز وشم النسيم وإلى آخره، هاي كلها احتفال بالربيع واحتفال بالخير لأنه الناس بتكون صايمة. فعاداتنا وتقاليدنا سواء كان جانت فيها جانب ديني أو حتى اليوم إحنا في عنا عادات مثلا آرامية قديمة، إذا وقع رغيف عيش على الأرض نسحب الرغيف من بوسه ونحطه عجمينا لأنه قمح،
صح؟
ناس تعبت وعملت، أوكي؟ أنا بحكي لك هذه مجموعة العادات والتقاليد بتخلينا اليوم بحكوا على الجلوبال وورمينج وبحكوا على البيئة، إحنا هذا أصلا جزء من تراثنا التاريخي. فأكيد يعني إذا 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 بصير عملية إحياء لهذا الحكي بتحيي الأخلاقيات كمان، بتحيي الأخلاقيات، هذا بيقود طبعا لكل هذا يعني بالأخير للناس تكون باشنت. واثنين، ما يستحي حدا إنه يرفع تليفون ولا يبعث لشخص مسج ولا لميت شخص إنه تعال أنا بدي الموضوع الفلاني، قرأت على الموضوع الفلاني، وانشر قدر ما بتكبر. كل واحد له دور ينشر تجربته سواء كانت فاشلة أو ناجحة.
أنا مبسوطة جدا إنه في الآخر اللي إحنا محتاجين نعمله إن إحنا نعرف عن نفسنا أكتر ونعرف عن ثقافتنا ونعرف اللي حصل ليه والعادات دي موجودة ليه، ونحتفل بثقافتنا يعني ونعتز بيها. وهو ده يمكن اللي خلاني ابتدي البودكاست ده، وخلينا نبتدي البودكاست ده عشان احنا حسينا انه في حركه زي ما انت بتقول، حركه ابتدت مش بس المقاطعه، يعني في حركه الناس حاسه ان هم اقرب لبعض، الشعوب العربيه اقرب لبعض، فيمكن هي دي الفرصه اللي قدامنا ان احنا يمكن نتحد ونعمل حاجه مختلفه، او نبتدي نفكر بطريقه مختلفه عن نفسنا. فمش عارفة أشكرك إزاي على وقتك وإنك كنت موجود معنا في البودكاست، كانت حلقة خطيرة الصراحة، ميرسي جدا.
أهلا وسهلا، شكرا لك، تشرفت معرفتك.
أنا أكتر.